أين نحن؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فمن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أمن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه الآية الكريمة تلزم المؤمنين والمؤمنات بأن يطرحوا آراءهم ولا يقدموها على قول الله ولا على قول رسوله عليه الصلاة والسلام. ويفي معنى قوله سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فكلها تؤصل أصلا عظيما من أصول ديننا، وطرح الآراء والأهواء أمام قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية الكريمة توطئة لما سيأتي بعد من قصة زينب رضي الله عنها مع زيد بن حارثة رضي الله عنه، فالآية كتوطئة لما سيأتي بعد. الآية فيها تحذير شديد من عصيان الله ومخالفة أمره، ومن عصيان رسوله صلى الله عليه وسلم، وحاكمة بالضلال على من عصى الله ورسوله. ثم قال سبحانه وبعد هذه التوطئة: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك فاتق الله. هذه القصة سببها معروف كما لا يخفى، فقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه، وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد هو حب النبي صلى الله عليه وسلم، وابنه أسامة ابن زيد هو الحب ابن الحب. ولقد رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أيمن ابن أسامة ابن زيد يجر ثوبه، فأراد أن يسد عليه وأن ينال منه، فقال: من هذا؟ قالوا: هذا أيمن ابن أسامة بن زيد. فأطرق ابن عمر برأسه في الأرض قائلا: لو رآه النبي صلى الله عليه وسلم لأحبه. وسكت ابن عمر. ولا يخفى عليكم في هذا الصدد أيضا أن عمر كان يقسم الغنائم بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبارات، فكان يعطي البدريين نصيبا، ويعطي مسلمة من قبل الفتح نصيبا، ومسلمة من بعد الفتح نصيبا، فكان يسوي عفوا كان يزيد في العطاء لأسامة بن زيد على عبد الله بن عمر. فقال عبد الله بن عمر لأبيه عمر: يا أبي، لماذا تعطي أسامة بن زيد عطاء أكثر مني؟ قال ابن عمر أيضا: ولم يسبقني في مشهد، لم يسبقني بإسلام ولم يسبقني في مشهد، فلم تعطيه أكثر مني؟ قال: نعم يا بني، لأن الرسول كان يحبه أكثر من حبه لك، وكان يحب أباه زيدا أكثر من حبه لأبيك عمر، فلهذه المحبة أعطيته أكثر منك. وفي هذا الصدد أيضا أن أسامة بن زيد رضي الله عنه وكان أسودا شديد السواد تعثر بعتبة الباب فسقط، فنزف الدم من أنفه وفمه، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يمصه ويمجه، فتقززت عائشة من ذلك فقالت: ما هذا يا رسول الله؟ قال: يا عائشة، لو كان أسامة جارية لحلوته وكتوته حتى أنفقه. ومناقب أسامة وزيد كثيرة جدا. شهدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب زيد بن حارثة حبا شديدا، فزوجه ببنت عمته. بنت عمته هي زينب بنت جحش، بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزينب من القبائل، وزيد من الموالي، فباعتبارات الدنيا وأعرافها أرفع قدرا من زيد بن حارثة، ولكن زوج النبي زيدا بزينب. وزينب رضي الله عنها كادت خصال الخير أن تجتمع فيها، صحيح أنها ما اجتمعت، ولكنها كادت أن تجتمع. فإن سألت عن دينها فذات دين قوي، عابدة ورعة، تقوم من الليل تصلي فتطيل الصلاة، حتى إنها علقت حبلا أو ربطت حبلا في سقف المسجد، كلما فترت تعلقت به، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فطر فليقعد. فمن ناحية الصلاة مصلية عابدة، من ناحية الصدقة محسنة متصدقة. كانت تعمل في بيتها، كانت تمعس المنيئة أي تدلك الجلد تمهيدا لدباغتها، وتبيع ذلك وتقتضي أجرا وتتقاضى أجرا كي تتصدق بهذا الأجر. هذا عن صدقتها. أما وراءها فكانت ذات ورع شديد، وعاصمها الله في حديث الإفك بورعها، فطفق الناس يتكلمون في عائشة وهي لم تتكلم في عائشة أبدا إلا بخير، بل وتقول وهي ضرتها ومنافسة لها عند الرسول عليه الصلاة والسلام، والتي كانت تسامي عائشة في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول: لما استشارها النبي في شأن عائشة قالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، أهلك وما علمت على أهلك إلا خيرا. هذا من ناحية ورعها. أما من ناحية دنياها وجمالها فقد كانت جميلة في غاية من الجمال رضي الله عنها. أما حسبها فذات حسب، وكما سلف، بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء عن سيرتها، ولكن كانت بها حدة تعتريها، حدة في لسانها تحتد ولكنها ترجع عما صنعت بسرعة، أن لسانها فيه شدة أحيانا ولكن تسرع الفيئة منها، تسرع الرجوع والتراجع عما صنعت وتعتذر عما صنعت. فعاشت مع زيد بن حارثة زمنا قدره الله سبحانه ولعلة من العلل، فكان زيد لا يتحمل حدة لسانها، لا يتحمل حدة لسانها. فهناك رجال يتحملون ورجال لا يتحملون، فكان زيد لا يتحمل حدة لسانها، هو صالح وهي صالحة، فشكاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ورسول الله لما سمع الشكوى يقول له: أمسك عليك زوجك واتق الله، لا تفارقها لا تطلقها. فيذهب ويسقط، فتحدث الحجة ثانية لأمر يريده الله سبحانه، لأمر يريده الله عز وجل، فيشكوها ثانية، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك زوجك واتق الله. وقد أعلم الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن زيدا سيطلق زينبا وأنك ستتزوجها، ولكن رسول الله لم يفش هذا، بل يعمل بما أوجبه الله عليه من النصح والتذكير. ولكن شاء الله سبحانه أن يتحمل زيد مزيدا من حدة لسانها، فطلقها زيد على ما سيأتي في هذه القصة. يقول الله سبحانه: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، أي من الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه أنت بالعتق، فقد كان عبدا عندك فأعتقته، كان زيد عبدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقال زيد زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لما نزل دعوهم لأبائهم على ما ورد في أول سورة، قيل زيد مولى محمد عليه الصلاة والسلام، فقوله أنعمت عليه أي بالعتق، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق، فساغ العطف هنا بدون قوله ثم أنعمت عليه، فأنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، يعني لا تفارق زوجتك، لا تفارق زوجتك، واتق الله. في دليل على كراهية الطلاق، لأنه لو كان محمودا ما قال له النبي واتق الله، بل ذكره بتقوى الله عز وجل في زوجته. فإذا الطلاق أمر مكروه في الجملة، إلا إذا خيف الشقاق وخيف أن لا تقام حدود الله فيما بين الزوجين. هنا قال الله سبحانه وتعالى في شأن هاروت وماروت: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، سيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فلذا كان لما كان التفريق بين المرء وزوجه من عمل الشياطين كان من ثم مكروها. وإن يدل على الكراهية أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عرش إبليس على الماء، وإنه يرسل سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة، فيأتيه الشيطان فيقول أو شيطان فيقول ما تركته حتى صنع كذا وكذا، فيقول ما صنعت شيئا، حتى يأتيه شيطان فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته فيدنيه ويقربه ويقول له أنت أنت. فدل هذا على أن الطلاق يسعد الشيطان. إذن نستطيع أن نجمع أدلة على كراهية الطلاق في الجملة إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة. نستطيع أن نجمع أدلة الطلاق، أدلة كراهية الطلاق، منها إن عرش إبليس على الماء الحديث، ومنها يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ومنها قوله تعالى والصلح خير أي خير من الطلاق والفراق، ومنها أمسك عليك زوجك واتق الله، فضلا عن تشتت الأبناء وتقطع الأرحام والعداوات التي قد تنشأ بين الأسر بسبب هذا الطلاق. فهذه كلها أمور تحمل على القول بكراهية الطلاق في الجملة. قال أمسك عليك زوجك واتق الله أتخفي في نفسك ما الله مبديه، أي تخفي أمرا سيظهره الله ولا بد، وتخفي في نفسك ما الله مبديه. قالت عائشة رضي الله عنها لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية أتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فما كتمها النبي عليه الصلاة والسلام بل بلغها صلوات الله وسلامه عليه كما أنزلت. كيف كان يخشى الناس؟ كان يخشى أن يقال محمد تزوج زوجة ابنه زيد، أي زوجة دعي زوجة مولاه زيد، وكان هذا أمرا مستنكرا جدا في الجاهلية، أن يتزوج الرجل امرأة من تبناها كان أمرا مستنكرا جدا في الجاهلية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى حديث الناس من هذا الباب ومن هذا المنطلق. قال تعالى والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فلما قضى زيد حاجته منها، حاجته التي كتبها الله له، فكما قال القائل ما يحدث اجتماع بين رجل وزوجته إلا بإذن الله، فكل ذلك أمر مقدر، حتى عدد مرات المعاشرة مكتوب ومقدر، كما أن عدد الأنفاس مكتوب ومقدر، وعدد الخطوات مكتوب ومقدر، وعدد الكلمات التي يتكلم بها الشخص مكتوب ومقدر، كذلك عدد مرات الجماع مكتوب ومقدر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها فإن لها ما قدر لها. هذا عام. قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فالله الذي زوجها لزيد، وذلك أنه وبعد أن طلقها زيد وانقضت عدتها أرسل النبي زيد بن حارثة يخطبها، والقصص الواردة في ذلك لا تثبت أسانيدها تلك القصص التي مؤداها أن النبي رآها عليه الصلاة والسلام على حالة وهي تتوضأ فقال سبحان الله، فكانت جميلة جدا فوقعت في قلبه إلى آخره. تلك القصص فلا تثبت هذه، ولكن لما انقضت عدتها أرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة يخطبها له. قال زيد: فلما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عظمت في صدري جدا، أي كبرت منزلتها في صدري لكونها ستصبح زوجة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فلم أعد أستطيع النظر إليها، فذهبت إليها ووليتها ظهري، فقلت: يا زينب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليك يخطبك. فقالت: ماذا؟ قالت: مقولة المرأة المؤمنة العالمة بربها. قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي عز وجل، مع أن المتقدم لها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس عن شيء في النبي فهو سيد ولد آدم وإمام المتقين، ولكن قد تعجز عن أداء حقه فتهلك، قد لا تتحمل بعض الأمر فتهلك، قد تتلفظ ببعض اللفظ فتهلك. لذلك قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي عز وجل. ثم دخلت إلى مسجدها، إلى مسجد دارها، وقامت تصلي. أما رسولنا عليه الصلاة والسلام فنزل عليه الوحي وزوجها الله له من فوق سبع سماوات، فدخل عليها من غير ولي ولا شهود، وتلا عليها الآية الكريمة: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فبهذا كانت زينب تفخر على سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قائلة: كلكن زوجكن أهاليكن، وأنا زوجني الله من فوق سبع سماوات. فكما قال العلماء: كان وليها الله في التزويج، الله كان وليها في التزويج، لم يزوجها أب ولا أخ، إنما الولي هو الله، والواسطة السفير جبريل عليه السلام، والعروس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت ذلك بوحي، فعقد النكاح بوحي، سبحان الله. فتلك منقبة عظيمة لهذه التقية العابدة زينب بنت جحش أم المؤمنين، التي قال النبي في شأنها: أسرعكن لحاقا بي، أطولكن يدا. فكانت نساء النبي عليه الصلاة والسلام يتزارعن، ينظرن أيتهن أطول ذراعا من الأخرى، كنا ينظرن ذلك. فكانت سودة بنت زمعة أطولهن ذراعا، فظنوا أن سودة التي ستموت بعد الرسول، ولكن كانت زينب، فعلموا أن المراد بطول اليد طولها بالصدقة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لماذا زوجناكها؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، أي حتى لا يتحرج مؤمن من أن يتزوج ابنة الذي قد تبناه من قبل. فتزويج النبي لرسوله محمد لحكمة ولتقرير حكم، حتى يعلم الناس أن ليس عليهم حرج إذا تزوجوا زوجة من تبنوه وليس بإذن لهم، ليس عليهم حرج في ذلك، إنما المحرم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أما الولد المتبنى فزوجته حلال. والناظر إلى هذه الآيات وإلى تتبع الأحداث يعلم تماما أن الله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض سبحانه وتعالى. ربنا يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، من الذي جعل زينب تحتد؟ إنه الله. ومن الذي جعل زيدا لا يتحمل العدة؟ هو الله. تحتد لعلة ويشكوها لعلة وينصح النبي لعلة، والله يدبر الأمر لعلة هو يعلمها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وترى، وكان أمر الله مفعولا. فالذي يريده الله لا بد وأن يمضي، لا بد وأن يكون. مهما صبرت زيد بن حارث قلت له اصبر يا زيد، اصبر يا زيد، فأمر الله نافذ، أمر الله نافذ لا محالة. مهما احترجت ومهما رتبت، وكثيرا ما نذكر بقصة عمر، برؤيا عمر التي رآها. قال عمر رضي الله عنه: رأيت كأن ديكا أحمر جاءني ونقرني 3 نقرات. فجلس عمر يرقب من سيقتله. أولها على ذلك احترز بعض الاحتراز، ولكن جاء يوم ونسي عمر ذلك وتناساه. وهذا كان ابن آدم ينسى. دخل صلاة الفجر وسوى الصفوف كما لا يخفى عليه، ودخل يتلو كتاب ربه. لم يكن يتوقع أنها آخر الصلاة أو أنه سيقتل في تلك الصلاة. فلما كبر وقرأ فاتحة الكتاب وبعضا من سورة يوسف أو النحل، إذا بأبي لؤلؤة المجوسي يطعنه 3 طعنات بخنجر معه. فتذكر الرؤيا، والرجل كان أحمر اللون، والديك كان أحمر. فقال في الحال: وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي وكان أمر الله قضاء نافذا. مهما احترجت ومهما احتضت فأمر الله نافذ ولا بد. هكذا قال عمر. قال تعالى: وكان أمر الله مفعولا، كقوله تعالى: والله غالب على أمره، أي والله غالب على أمر نفسه. فإذا أراد الله أمرا قضاه ولا بد، إذا أراد الله أمرا قضاه ولا بد. قال تعالى: وكان أمر الله مفعولا. فلا حائل أبدا يحول بين الله وأمره، لا حائل أبدا يحول بين الله وبين ما يريد. ثم قال تعالى: ما كان على النبي من حرج، إن كان على النبي من إثم فيما فرض الله له، أي فيما أباح الله له. يعني لا تتحرج يا رسول الله من فعل ما أباحه لك الله، لا تتحرج يا مسلم أيضا من فعل ما أباحه الله لك، كما قال تعالى: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، أي لا تتحرج من الإخبار بما أوحاه الله إليك، ولا تتحرج من العمل بما أوحاه الله إليك. فإذا حرم الله عليك شيئا حرمه، إذا أباح الله لك شيئا فاقبل تلك الإباحة من غير تحرج ولا حياء ولا خجل. فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله. وإذا كان المبطلون يفعلون باطلهم غير متحرجين من فعله، فنحن أهل الحق أولى بإقامة الحق غير متحرجين من فعله وغير متهيبين من صنيعه. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي هذه سنة للنبي جارية في رسول الله وفي من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء إنها عائدة على ما ذكر من أمر القسط، أي أنه كان مباحا لمن كانوا قبلك، كان مباحا لمن كانوا قبلك أن يتزوجوا ابنة من تبنوه، فلذلك لا تتحرج، فيها سنة لله ماضية. ومن العلماء من قال إن من كان قبلك كانوا لا يتحرجون من فعل ما أمرهم الله به، وإن خالفوا ما عليه عموم الناس، فما دام الأمر صدر لهم من ربهم فلا تحرج ولا تهيب، إذ الأمر أمره والخلق خلقه والملك ملكه والقول قوله. فهذا المراد كما قال بعض العلماء في تفسير الآية الكريمة، سنة الله في الذين خلوا من قبله وكان أمر الله قدرا مقدورا، قضاء نافذا لا بد وأن يكون واحد. ثم قال تعالى الذين يبلغون رسالات الله، ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، حتى لا تتحرج في إخبار الناس بأن زوجة المتبنى حلال. قال تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الحسيب الكافي، فالآية تفيد منها أمر حاصله أن الذين يبلغون رسالات الله يكفيهم الله شر ما أهمهم وشر ما ظنهم. الذين يبلغون رسالات الله يكفيهم الله سبحانه شر ما أهمهم وشر ما ظنهم. فأصل عليه أدلة كثيرة، من أراد أن يحفظه ربه فليبلغ شرع الله إلى خلقه. دلت على هذا الأصل أدلة، منها قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالعصمة مع البلاغ. دلت عليه أيضا الآية الذين يبلغون رسالات الله إلى قوله وكفى بالله حسيبا، دل عليه أيضا وجه للمفسرين في تفسير قوله تعالى لنبيين الكريمين موسى وهارون بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. قال بعض المفسرين أي بتبليغكما آياتنا تغلبون عدوكما بإذن الله عز وجل. وكذلك عمومات، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن تنصروا الله ينصركم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. والعاقبة للتقوى، فكلها نصوص دالة على أن من أراد أن يحفظه ربه فليحفظ حدود الله وليبلغ دين الله عز وجل إلى خلقه. قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك أو تجاهك. فأصل أصيل لا بد وأن يذكر وليكن منا على بال. فلا تظن أن الجبن سبب في النجاة أبدا، لا تظن أبدا أن الجبن سبب من أسباب النجاة والسلامة، كلا، بل القيام بأمر الله أعظم أسباب السلامة على الإطلاق. قال تعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ثم قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. لم يكن الله أن يعيش للنبي صلى الله عليه وسلم ولدا، إنما كل أولاده ماتوا في الصغر، القاسم وعبد الله وإبراهيم عليهم رضوان الله عز وجل، كلهم ماتوا في صغرهم، فلم يبق للنبي ولد عاش حتى البلوغ. لذا قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وخاتم النبيين أي أنه آخر النبيين، وهذا من معتقدات أهل السنة والجماعة. وفي الحديث لي خمسة أسماء وأنا العاقب الذي لا نبي بعدي، على هذا صار معتقد أهل السنة والجماعة. ولذلك قاتل المسلمون من ادعى النبوة بعد رسول الله، كمسيلمة الكذاب، وكتجاح، وكالمختار بن أبي عبيد الثقفي، وكالأسود العنسي، كل هؤلاء الذين ادعوا النبوة في زمن الصحب الكرام رضي الله عنهم قوتلوا أشد القتال، قوتلوا أشد القتال. قتل مسيلمة، وقتل الأسود العنسي، وقتل المختار بن أبي عبيد الثقفي، وتجاح ذكروا أنها تابت من كفرها ورجعت إلى الإسلام، فالله سبحانه أعلم بذلك. أما قول الفئات الضالة التي نشأت في تاريخ الإسلام كفئة الكسفية الذين يدعون أن نبيا لهم يقال له الكسف أحق بالنبوة وأرسل إليه وبعث بعد النبي، ويستدلون بقوله تعالى: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول السحاب المركوم، على أنه نبي، فهذا عين الضلال. وكذلك البيانية المتبعون لبيان ابن سمعان الذين يستدلون بقوله تعالى: هذا بيان للناس، ويقولون بنبوته، غارقون في الضلال. وكذلك فئات القديانية التي تسمى الآن بالأحمدية، تلك الفئة التي نشأت ببلاد الهند وباكستان، واصطنع البريطانيون على أعينهم وربوها وألغوا الجهاد في سبيل الله، وتربت في أحضان البريطانيين، والآن كبرت ونشأت وترعرعت وأصبحت لها قناة فضائية تبث ضلالها وتبث كفرها، تلك الفئة الأحمدية التي تقول إن نبيها هو غلام مرزا أحمد المختفي، الذي جمع بين الصفات الثلاث، جمع بين النبوة والرسالة وأنه المهدي المنتظر، أو جمع بين النبوة وبين كونه المسيح وبين كونه المهدي. ويستدلون بقوله تعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، سيقولون وغلام مرزا أحمد. ضلال مبين وتخاريف لا حصر له. صار معتقد أهل السنة والجماعة على أن من ادعى النبوة بعد رسول الله فهو كافر. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون بعد دجالون 30 كلهم يزعم أنه نبي، كذا قال أو نحوه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما تأويل من أول خاتم النبيين بمعنى زينة النبيين، أي أنه المزين للنبيين، فهذا ضلال مبين لما اتفقت عليه كلمة الأمة من أن النبي لا نبي بعده، ومن قوله: وأنا العاقب الذي لا نبي بعدي. قال تعالى: وكان الله بكل شيء عليما. وفقنا الله إياكم لكل خير، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. إخوانكم يذكرونكم بصيام غد الاثنين إن شاء الله تعالى، فهو من شهر شعبان، والنبي كان يكثر من الصيام في شعبان عليه الصلاة والسلام. يقول أو تقول: أي الصفوف أفضل للنساء بعدما خصص لهن مكان لا يرهن فيه رجال؟ العلماء لهم قولان في مثل هذه الحال: قول بإمضاء النص على ظاهره، وقول باعتبار العلة. قالوا إن العلة قد انتفت، فالاقتراب من الخير ومن مجالس الخير بلا فتنة أحب، والله أعلم. حديث اطلاع الله على عباده في ليلة النصف من شعبان إسناده ضعيف. ما حكم الدعاء الجماعي باستمرار؟ لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ما حكم النوم على البطن؟ أرى الحديث الوارد فيه لا يثبت، والله أعلم. هل يجوز إلقاء السلام على النساء إذا كانت الفتنة مأمونة؟ هل سب الدين والحلف بغير الله يوجبان الغسل؟ ردة ويوجبان الغسل. سب الدين كفر، إن تاب تاب الله عليه، والغسل مستحب لمن أسلم ليس بواجب، والله تعالى أعلم، إلا إذا كان جنبا. أما الحلف بغير الله فلا يوجب غسلا وليس بردة، إنما هو دون ذلك، والله أعلم. يقول: هو يحصل على الميداليات الذهبية في ألعاب القوى، ولكن هناك نساء متبرجات يلعبن بعدي، هل يجوز أن ألعب مثل هذه البطولات؟ إذا كنت كأولئك الذين قل حياؤهم تتعرى وتلبس ما يسمونه المايوه، هذا فسق ولا يليق برجل فقير على دين ويصلي أن يلبس هذه الملابس القبيحة القذرة التي هي ليست للمسلمين بلباس. والله يقول: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءتكم وريشا. أما إن كان اللبس تمسطورا فالمستان محرم شيئا إلا بنص. أما النسوة اللواتي يأتين من بعدك فلا أدري ماذا يحدث، هل تلعب معهن أو يلعبن في حضورك أو ماذا؟ السؤال ينبني على الملابسات، والله أعلم. أنا الصواب أن نقول في التشهد السلام على النبي، أم نقول السلام عليك أيها النبي؟ نقول السلام عليك أيها النبي كما علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام. ما حكم وضع مستحضرات التجميل للنساء؟ لا مانع إذا كان للزوج، أما إذا كان لغير الزوج من الأجانب حرام، إذا كان تبرجا للأجانب حرام، وكذا صبغ الشعر. لكن هناك مسألة في الحقيقة ما زلت أبحث فيها، إذا كان لأحد بصيرة أو عنده علم فيها، أهم استحدثت أشياء تسمى أظافر صناعية، أظافر صناعية. فبدلا من الموضة القديمة عند النساء التي كانت المرأة تطلي أظافرها بالألوان المعينة التي يسمونها مناكير وغير ذلك، فتأتي تتوضأ فتتعب وتمسح، الآن جابوا أظافر جديدة تركب ما ألوان، يعني ألوان يعني تركب وتؤدي الغرض بعدها، ثم بعد ذلك تنزع عادي يعني. فالآن أصبحت يعني كأن المرأة أصبحت لها قطع غيار في كل شيء، أمور غريبة يعني. يعني في الحقيقة أدخلنا شخص من أشخاص غرفة زوجته التي كانت مطرفة ولا سلك خط آخر، وتاب الله عليه، دولاب محصور في الباروكات، باروكة شعر أصفر وأخرى أحمر وأخرى بني وأخرى خصاب، باروكات كثيرة على الأرفف في الدولاب، وعدسات نسخة في الدور الثاني، عين خضراء، عين صفراء، عين زرقاء، وبعدها الأظافر، أظافر من كل الأشكال، أظافر من كل الأشكال، فضلا عن المكياج فتدخل لك المرأة اليوم بذي وغدا بذي آخر مقلوبة تماما، حتى قد تستنكر من هذه التي دخلت عليك. فالآن السؤال عن الأظافر، النظافر الصناعية، هل تأخذ حكم الوصف وصف الشعر أو لا تأخذ حكم الوصف؟ في الحقيقة لا أستطيع أن أقول أنها تأخذ حكم الوصف، من وصف معروف من وصف الشعر، ثم هذه تقلع وتركب، فما أستطيع أن أفضي الآن بالتحريم إلى أن تظهر لنا فيها أمور، وإذا كان لأحد علم فليفيدنا. جزاه الله خير. كفاية يا فتحي. طيب دائما انت عارف كل حاجة. الباروكة وصل طبعا، الباروكة بتأتي بشعر آخر تلبسه على رأسها، فهو كلمة العلماء متفقة يعني على أن الباروكة وصل، يعني مش لازم تربط يا شيخات، مش لازم تربط شعر بشعر، الباروكة كلها يعني ربطة واحدة. يعني تعرف الباروكة شعر، هي شعر في فيه غطاء للرأس من قماش، لأظن من القماش، أنا كنت كده أظن زيك إن الباروكة اللي في قماش كده بتلبس المرأة على رأسك الطاقية، والله كنت أحسب هذه الباروكة، ما كنت أعرف أنها شعر. إلى أن ذهبت مع الأخ، شعر عادي جدا كأنها رأس عليها شعر سايح عادي جدا، مش واخد بالك؟ فانت مش عايز دي وصف ولا لا؟ وصف يا شيخ عادي. لا ربط، ما ربط ايضا، ربط بأسك لا، وصف يا شيخ عادي. لما يكن عشان تكون ظاهرية تبقى مشكلة. نعم ها؟ بصير الحريم كبار السن. ايوه طلع طلع عند الموضوع. من هم؟ يعني فهمني ايه المراد بصير بتاع كبار السن؟ هو ده الوصف. ما ده الوصف الملعونة فاعلته. ايوه ان كبار السن العواجيز هي المرأة تجيب بصيرة اخرى وتربطها في بصيرتها الاولى، هذا ملعون ايضا، هذا وصف كذلك. نعم السؤال يا شيخ عادل المطروح، هل للصلعاء ان تلبس الباروكة؟ امرأة لا تسمى متنحية في موجودة امرأة تساقط شعرها كله وارد ولا مش وارد كمرض تسمى متنحية انت تتكلم المدارس تسمى متنحية انما هو اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون ففي الله يعافينا واياكم امرأة يطلب منها زوجها المعاشرة في الدبر هل هذا حلال حرام وكثيرة من الكبائر ولا تطيعها حكم المغاريج في الأفراح وفي الأمور السارة الكلام مبني على حديث فوطان ملعونان فمن ضاعفه رأى الجواز ما لم يسمعها الرجال وهذا الذي تطمئن إليه النفس ما لم يسمعها الرجال والله أعلم حديث أنت ومالك لأبيك متكلم فيه والله سبحانه أعلم وأمثل طريق له طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأراها من المأخوذات على عمرو بن شعيب كما قال أحمد إن العلماء إن شاءوا قبلوا رواية عمرو بن شعيب وإن شاءوا ردوها والله أعلم. طيب جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.